بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الغسل. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها حجاب. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بإناء نحو من صاع، الصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، ويساوي تقريبا 3 لترات من الوزن الحالي. الوجه الثاني فيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، حيث إنهن نقلن للأمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال الخاصة لا سيما المتعلقة بالعبادات والطاعات. الوجه الثالث أن السائل هو أبو سلمة ابن عوف، وهو ابن أخت عائشة من الرضاعة، وقد دخل على عائشة رضي الله عنها مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو شقيق عائشة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان، فأفهمتهما وعلمتهما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمن في ثوب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يكفيك صاع أي في الغسل من الجنابة، والصاع كما ذكرت قبل قليل هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، يعني قريب من 3 لترات من الماء تقريبا. قوله فقال رجل ما يكفيني، القائل هو محمد ابن قيل محمد ابن الحنفية، وهو ابن الحسن ابن هو الحسن ابن محمد ابن علي، وقيل بأنه هو جعفر ابن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهما. قوله يكفي من هو أوفى منك شعرا، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني فيه أن الاقتصاد في ماء الغسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد كما صرحت بذلك الروايات الأخرى. الوجه الثالث فيه جواز الرد على من يماري بغير علم أو يجادل بغير علم كما حصل من جابر تجاه هذا القائل. أيضا الوجه الرابع فيه ما كان عليه السلف الصالح من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس فيه كراهية الإسراف في ماء الوضوء وفي ماء الغسل، فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال لا تسرف في الماء، قال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث، قوله أفيض يعني أصب على رأسي، قال ثلاثا أي ثلاث غرفات. الوجه الثاني فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الحديث كما جاء عند مسلم أن بعض الصحابة اختلفوا في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقال بعض القوم أما أنا فأغسل كذا وكذا، وقال الآخر كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي أو فأفيض على رأسي ثلاثا. الوجه الثالث فيه أن غسل الجنابة لا يشرع فيه العدد إلا في الرأس وهو محل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يثلث في الرأس يعني يغسل ثلاثا، وقد صرحت بهذا روايات الصحيحين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التثليث هذا جاء موصوفا بأنه أخذ ماء لشقه الأيمن ثم لشقه الأيسر ثم أصب من أعلى، فقالوا بأن التثليث إنما كان في أجزاء الرأس وليس في تكرار الغسل، والأمر في هذا واسع لأن العبرة هو أن يعمم بدنه بالماء. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري صوت. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي إذا كان فقيرا وعليه ديون؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان فقيرا أو مسكينا أو كان غارما بحق مثلا، لأن نفقته لا تجب عليك أصلا ابتداء إلا إذا ألزمت نفسك بذلك عليه، ما دام أنك لم تلزم نفسك بالإنفاق عليه فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
إزاي حضرتك وإزاي فضلتي الشيخ؟
الله يبارك فيك، جزاك الله
خير. أهلا وسهلا أم أحمد، يا مرحبا.
أهلا بحضرتك. أنا ابني متوفي من سنة وخمس شهور، كبير هو، شاب كبير 40 سنة، فجالي في الحلم إنه هو جعان وأنا حطيت له أكل. طيب حطيت له الأكل اللي بيحبه، يعني عملت له الأكل اللي بيحبه وحطيته له، كان وشبع وكان مبسوط، وكان أبوه المتوفي كمان كان قاعد. فلما سألت ناس على الحلم ده قلت لهم، قالوا لي ده أنت لازم تطلعي له صدقات وكده ودعاء، وأنا بطلع له صدقات الحقيقة كتير الحمد لله يعني ودعاء. فأنا مش عارفة يعني هل فعلا حقيقي لازم أطلع صدقات تانية يعني؟
إن شاء الله. زادت الله خير. تفضل 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 محمد.
سؤال تاني. بالنسبة لأختي، أختي عندها بعد عنك جلطة ومش بتتكلم ولا بتتحرك كتير، وكانت مدية لابنها بطاقة الصراف الآلي علشان يسحب المعاش بتاعها، بعدين هو دخل رقم غلط البطاقة توقفت، فبعدين قالوا له في خدمة العملاء لازم هي بنفسها تتكلم يعني وكده علشان نغير نفتح اللوك من على البطاقة وكده. فهي عشان مش بتتكلم فقال لي كنت أنا في مصر وكده من أسبوعين، وقال لي يا خالته اعملي انت الموضوع دوت بدل ماما. أنا واثقة فعلا فيه يعني، وإن هو بياخد المعاش وبيجيب لها بعلاج وأدوية وكده يعني. فعملت ان انا هي وكلمت خدمة العملاء وديتهم بياناتها كاملة طبعا لانها اختي شقيقتي يعني، وفكوا البلوك من على البطاقة وسحب المعاش لأم والدولة. فهل انا ارتكبت اسمي يعني ولا انا زورت وكده؟ وعايزة رأي حضرتك لاني من ساعتها وانا بالي مشغول، هل انا عملت حاجة حرام ولا كده يعني؟
ان شاء الله
بس جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمعي ان شاء الله الرد. حياك الله أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله جاسم، تفضل.
الله يحييك ومبارك فيك. شيخ إسحاق، سؤالي بارك الله فيك، عن هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة عند رؤية البدر وقال إنه الغاسق إذا غسق؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ جاسم، تسمع إن شاء الله رد. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال محمد. تقول ابني توفي منذ سنة تقريبا ورأت فيه رؤيا، ذكرت أنها عملت له طعام وأكل إلى آخره، فتقول فضل الشيخ هل تتصدق عنه أو هذه الرؤيا مثلا ندارات شخص ميت أو توفي من أقاربها، هل له دلالة أنها تتصدق عنها أو تدعو له؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يغفر لابنك وأن يجعله في جنات النعيم وأن يعوضك خيرا. أختي الفاضلة، بالنسبة للحي إذا رأى الميت يأكل طعاما أو يطلب منه طعاما فإن هذا لا يترتب عليه أثر في الواقع، يعني في الحياة الدنيا ما يترتب عليه أثر، ولذلك أخت الفاضل الأصل أن الميت له حق على الحي بكثرة الصدقة والدعاء، وأنت أنا أجزم بأنك تكثرين له من الدعاء والصدقة، فما في داعي يعني أن الإنسان يرتب على مثل هذه الرؤى والأحلام شيء من الأمور في الواقع والأحكام، فلا تفعلين هذا الشيء. وقول الناس هذا ليس بحجة، يقولون يعني كذا هذا يحتاج إلى كذا، لا ليس بحجة وليس بدليل، فأنت تكتفين بالدعاء والصدقة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول أختي بها جلطة لا تتكلم ولا تتحرك، فتقول ابنها يأخذ لها الراتب من الصراف، توقفت يقول الخدمة عنده، والمصرف أراد يعني أن تتحدث حتى يفتح لها هذه الخدمة، فتقول أنه قال لي اذهبي أنت بدلا عنها حتى يقول ترجع الخدمة مرة أخرى واستطيع أن أسحب الراتب وأنفق عليها. فتقول ذهبت أنا ورجعت الخدمة مرة أخرى، هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله أخت الفاضلة، طبعا كان الواجب ابتداء على ابن أختك أن يفهم الجهة بأن والدته في حالة يعني مرضية و يعني تعاني جلطة وليس بإمكانها، ويرفق تقرير طبي بهذا حتى يكون يعني صادق في تصرفاته وفي أفعاله، وأن لا يقوم بإحراجك بمثل هذا الأمر. أما وقد فعلت فأرجو الله تعالى أن يعفو عنكما، خاصة وأنك أنت واثقة ثقة كاملة بابن أختك وأنه رجل صالح، وأن هذا المعاش الذي يسحبه ينفقه على والدته وعلى أدويتها وعلى شؤونها الخاصة، فأرجو الله تعالى أن يتجاوز عنكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ جاسم يقول هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة عند رؤية الوزغ وقال هو الغاسق إذا غسق؟
يقصد البدر أظن، قال البدر وليس الوزغ. نعم. بالنسبة للاستعاذة بالله تعالى من القمر وليس البدر، هو ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وقد أخذ بيدها وأشار إلى القمر فقال استعيذي بالله من هذا، يعني القمر فإنه الغاسق إذا وقب. نعم ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة، لكن ليس معناها الاستعاذة من ذات القمر. القمر آية من آيات الله عز وجل، الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنما هذا الوقت في الغالب الوقت هذا جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين، انتشار الجن، ولذلك إذا هذا الغاسق إذا وقب فإن هذا الوقت فيه انتشار الشياطين، لهذا يستعيذ الإنسان، قال استعيذ بالله تعالى يعني مما سيحصل حال ظهوره، هذا المعنى. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز نسبة أن أخرج أقول نسبة معينة للتبرع من مال شخص توفي قبل توزيع على الورثة في أعمال يقول الخير وبناء المساجد؟
الحمد لله لا يجوز لأي شخص أن يتصرف بمال الميت الذي خلف ورثة ولم يترك وصية ولا بدرهم واحد، فإن هذا المال مال أيتام أو مال ورثة، وتصرفه بهذا هذا لا شك بأنه اعتداء على أموال هؤلاء، حتى ولو كان ببناء مسجد أو بحفر بئر أو بطباعة مصحف، لأن هذا المال انتقل ملكه إلى الورثة، ولهذا يحرم على الإنسان هذا الفعل حتى لو كان بنية طيبة، لا يجوز. ولهذا يعني بعض الناس يقول أنا سأخرج عنه لأن أولاده احتمال أو يظن بأنهم لا يتصدقون، هذا ليس شأنك، فلذلك ينتبه الإنسان لابد، ومن فعل هذا يرد هذا المال للورثة وتنتقل الصدقة له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عادل تفضل.
نعم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عادل تفضل. الله يبارك فيك أخ عادل يحفظك.
الله يحفظك. يا شيخ أنا استفساري بخصوص الجمعية.
نعم.
اللي يعني مثل المبالغ وكل آخر شهر تتقسى ياخذها واحد.
نعم تفضل أخ عادل. تفضل
اسمع. نعم بخصوص الجمعية اللي هي لمة الجمعية واللي تتقسم كل آخر شهر إلى واحد.
نعم السؤال عن الحكم تقصد؟
نعم على الحكم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عادل تسمع إن شاء الله الرد. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
كم شاحنا؟
الله يبارك.
سؤالي بالآية اللي هي صوت غاشية تقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة النصبة، خاشعة عاملة تصلى، كيف تصلى نار حامية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة النصبة تصلى نار حامية.
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. أخ زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زياد.
الله يسعدكم ويبارك فيكم.
الله يحفظك. جزاك الله خير أخ زياد.
أخ الكريم بالله سؤالي، أنا أحد الأصدقاء خبرني أنه أثناء ولادة زوجتي أنه أثناء عملية الولادة تم يعني خليك أقرأ سورة الزلزلة، فهل في ورد بخصوص قراءة سورة الزلزلة أثناء الولادة؟
إن شاء الله.
شكرا
بارك. جزاك الله خير زياد تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ عادل يسأل عن حكم الجمعيات التي تكون بين الموظفين في كل شهر يأخذ المبلغ أحدهم.
الحمد لله بالنسبة لهذه الجمعيات جائزة ولله الحمد، وهذا من باب التعاون على الخير، هذا من باب التعاون على الخير، ولذلك هذه الجمعيات ليس فيها ما يمكن أن يفهم بأنه قرض جرى نفعا، لذلك هذه الجمعية طيبة ويتعاون الناس فيها على الخير.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال عبد الله يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يقول كيف يعني كانت هذه الوجوه خاشعة وعاملة وناصبة ثم تصلى نارا حامية؟
الحمد لله. نعم، هذه في سورة الغاشية: لا أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذا التساؤل جيد من الأخ الفاضل بارك الله فيه، وهو أيضا تساؤل العلماء: كيف عاملة وناصبة وتتعب في العبادة والطاعة وتخشع ثم تصل النار؟ قال أهل العلم: هؤلاء أهل البدع الذين يتقربون إلى الله بالبدع. وقال بعضهم بأن هؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويفرقون الجماعة ويشقون عصا الطاعة، وذكروا أشياء من هذا القبيل. في محصل الأمر أن هؤلاء يعبدون الله لكن ليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام ولا على هديه صلوات الله وسلامه عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
الله يحييكم. لو سمحت عندي سؤال.
نعم. في
أحد الأشخاص موظف والوظيفة عنده فاتحين لحساب بنك اللي هو يسمونه حساب التوفير، فيقول إنه في كل شهر ينزل له مبلغ حوالي 20 درهم تقريبا تصلع مو بغير الراتب يعني، ومكتوب عليها كأنه يعني فوائد إجبارية أو شيء كذا إجبارية مو متأكد منه.
نعم.
وهو يسأل يعني هذا المبلغ شو حكمه بالضبط، يعني كيف يتصرف فيه مثلا، ويقول هو بعد ما يقدر يفتح حساب اللي هو الجاري لأنه راتبه أقل من المبلغ المطلوب. فبس سؤال للشيخ يعني هالمبلغ الزائد شو يسوي فيه أو كيف يتصرف فيه؟
وبنك يعني مصرف إسلامي.
نعم نعم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع شرط.
حياك
الله. كلمة أخرى. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
حياك الله بارك فيك وفضلك.
سؤالي للشيخ بخصوص الحمامات عزكم الله اللي في المجمعات التجارية أو في الدوام. نحن نكون في المغاسل، عدة مغاسل موجودة، وفي الحمامات البيبان. ساعات نحن نكون داخل وواحد يدخل علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو في شوف شباب موجودين السلام عليكم. هل السلام في دخول الحمام أو إلقاء السلام على الناس في الحمام جائز أو غير جائز؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم. نجيب الشيخ سؤال الأخ زياد. يقول: هل ورد أن أثناء يقول ولادة المرأة أن زوجها يقرأ سورة الزلزلة فيسهل عليها الولادة؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة في حالة الطلق والولادة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقرأ شيء، ولم يرشد زوجها أن يقرأ عليها شيء، وإنما هي تدعو الله عز وجل لأنها في حال شدة واضطرار، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، فتقول: اللهم يسر ولادتي، اللهم أني أعوذ بك من شر يعني ما يحصل بسبب الولادة مثلا، زوجها يدعو لها. أما أن يخصص سورة معينة يدعو بها الزوج فهذا ليس له أصل، هذا من المحدثات. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
الله يحييك فيك الشيخ، طول عمرك ويحفظك في الشر.
امين جزاك الله خير.
الشيخ بارك الله فيك، عندي سؤال. الحين انا كان عندي موعد في المستشفى، فاتتني صلاه العصر مع الجماعه. الحين هل خلال الفتره هذه اني اقدر اقول اذكار المساء قبل ما اصلي يعني؟
ان شاء الله.
يعني فاتتني الصلاه يا جماعه، بصلي انا الحين في المصلى في المسجد، بس خلال الفتره هل اقدر اني اقول اذكار المساء؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال أخ محمد الشيخ يقول: موظف يقول فتح له حساب في مصرف إسلامي، حساب توفير، فيقول في كل شهر يأتيني مبلغ تقريبا يقول 20 درهم أرباح، فيقول: ما حكمها؟ كيف أتصرف فيها؟
الحمد لله. الأخ الفاضل يظهر بأن حسابه حساب توفير ولا يعلم طريقة الحساب هذا. الحساب هذا يقوم البنك باستعمال وتشغيل الأموال أمواله مع بقية الأموال المودعة بهذا الحساب، ثم يعني ينزل ربح في هذه العملية وعلى حسب النسبة، فهذه النسبة حلال لك إذا أحببت، وإذا أحببت أن تتصدق بها لا حرج في ذلك، لأنه في الغالب تكون النسبة قليلة.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخ أحمد يسأل عن السلام، يقول إذا كان مثلا في الحمامات التي تكون في المجمعات أو في مكان العمل، تكون فضل الشيخ يقول يعني مجموعة، يدخل شخص يسلم على الجميع، يلقي السلام على الجميع، فيقول هل يجوز أن يسلم شخص يدخل ويسلم سلاما عاما في هذا المكان؟
الحمد لله، هو الأصل أن الذي يقضي حاجته لا يسلم عليه، هذا من حيث الأصل، ولو سلم عليه لا يرد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي حاجته فجاء رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا قضى حاجته تيمم على الجدار ثم رد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي. فلذلك إذا دخل الإنسان مثل هذه الأماكن، هي المراحيض في الأسواق أو في مجمعات مثلا، فالأصل أنه لا يسلم، لكن لو سلم لا ينهى ولا يزجر، ولكن الذي يقضي حاجته لا يرد عليه. أما إذا كان شخص موجود عند المغاسل وسلم عليه، نعم يرد، لأنه لا يقضي حاجته وإنما قد انتهى.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول كان عندي موعد في المستشفى وفاتتني صلاة العصر، فيقول هل يجوز أن آتي بأذكار المساء قبل أن أصلي العصر؟
الحمد لله، من حيث الجواز نعم يجوز، لكن من حيث التقديم لا، ما ينبغي لك أن تقدم المسنون على الفريضة، فالواجب عليك أن تبادر إلى صلاة الفريضة، لأن الذمة مشتغلة بها والله يطالبك بها، فكيف الآن تشتغل بسنة وتترك واجبا مثلا؟ حتى لو قلت أنا ممكن أتدارك هذا، لا، صلي الفريضة وبعدين تذكر الله عز وجل، لأن الذكر هذا مستحب، أما الفريضة فهي مطلوبة والإنسان يبادر، لأن الله تعالى قال وسارعوا، قال جل وعلا وسابقوا، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أبو مريم، تفضل. نعم تفضل أبو مريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
الله يسلمك. عفوا، سؤال، فاتت سنة الفجر.
نعم،
سنة الفجر فاتتني، يجوز أن أصلي بعد الصلاة؟
إن شاء الله، جزاك الله خير.
أسمع
إن شاء الله رد. سؤال مريم فضل الشيخ يقول من فاتت راتبة الفجر هل يجوز أن يصليها بعد صلاة الفجر؟
الحمد لله، من فاتته سنة الفجر القبلية فنعم له أن يصليها بعد صلاة الفجر بعدما ينتهي من الإذكار قبل طلوع الشمس، وله أن يصليها في وقت صلاة الضحى، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قراءة المعوذات بعد صلاة المغرب هل تكون 3 مرات أو مرة واحدة فقط؟
الحمد لله، أنا أذكر ضابط وقاعدة في هذا، وهي أن قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس بعد كل صلاة من الصلاة الخمس إنما هو مرة واحدة، ولا تميز صلاة المغرب ولا صلاة الفجر عن بقية الصلوات، وإنما الذي حصل فهم من بعض أهل العلم فيما يتعلق بأذكار الصباح وأذكار المساء، فلما كانت أذكار الصباح مشتملة على قراءة القواقل الثلاث الأخيرة 3 مرات أضافوها إلى صلاة الصبح، والواقع بأنها هي مضافة إلى وقت الصباح، كذلك أذكار المساء لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى قراءتها 3 مرات أضافوها إلى صلاة المغرب، ولذلك هذه التثليث لها قراءتها 3 هذه في صلاة في أذكار الصباح وأذكار المساء، أما بعد الصلوات 5 فهي مرة واحدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا حسن، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل. الله يبارك فيك.
بغينا طال عمرك نصيحة من الشيخ. أنا الحين عمري 29 سنة، مقبل إن شاء الله على الزواج، بس في الفترة هذه الحمد لله أنا الخير عندي الحمد لله موجود، بس هاي الفترة فترة تجهيز العرس وايد أفكر بأن الرزق بيكون أقل بعد العرس، أو بيكون قاصرني شيء، أو بيكون ما بيجيني رزق أكثر. فنبغي النصيحة من الشيخ، وايد تفكيريين في الموضوع، خوف من قلة الرزق بعدين، بس الحين الحمد لله الأمور وايد طيبة يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال حسن، فضل الشيخ يريد منكم نصيحة، يقول أنه مقبل على الزواج وعمري يقول فيه تقريبا في 23 سنة، ويقول عندي خير والحمد لله ويجهز يقول للزواج، فيقول تأتيني أفكار وساوس أن بعد الزواج سيكون رزقي أقل، ويعني خوف يقول من مسألة الرزق، فيريد منكم نصيحة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج وخير ما أقدمت عليه، فلا شك بأنك مستجيب لنداء النبي عليه الصلاة والسلام القائل كما جاء في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وما تشعر به من التخوف من قضية المصاريف وكذا، فهذا يا أخي الفاضل من الشيطان، وقد ذكر هذا ربنا جل وعلا في كتابه بقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قل جل وعلا: وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فأكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولتعلم يا أخي الفاضل كما أن رزقك مكتوب فرزق امرأتك مكتوب، وكما أن الأولاد الذين سيأتون رزقهم مكتوب وليس رزقهم عليك وإنما على الله عز وجل، كذلك أنت. ولهذا يجب أن تتعامل بإيمان، تتعامل بإيمان، ما تتعامل بمثل هذا الشعور، لأن هذا من الشيطان بارك الله فيك. ولهذا يا أخي الفاضل، أنا أعرف أناس تزوجوا وهم فقراء فأغناهم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 حق على الله عونهم، وذكر الشاب الذي يتزوج يريد العفاف. فما دمت أنك قد يعني بيت النية وأصلحت الطوية رغبة في العفاف وفي تحصين نفسك وتحصين هذه المرأة، فأبشر بخير وسترى المضاعفة فيما عندك من أموال، فيبارك الله عز وجل لك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هناك من أذكار الصباح والمساء التي وردت تقال 3 مرات أو أكثر، فيقول: إذا أتيت بها مرة واحدة فقط هل يكفي؟
الحمد لله، بالنسبة للأذكار التي جاءت بعدد لا يكفي قولها مرة واحدة. فمثلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد في أذكار الصباح والمساء أن نقول 3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالاقتصار على واحدة لا يجزئ. كذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، الاكتفاء بواحدة لا يكفي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإتيان بها 3، والتكرار هذا مقصود، يعني مقصود. لذلك إذا أردت الفضل فعليك بالتزام الهدي النبوي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: وفر من راتبي مبلغ شهريا، فيقول الآن يقول حال الحول على مالي، ف كيف أزكي المال وهو يزيد في كل شهر؟
الحمد لله، المال الزكاة فيه تجب بشرطين عندما يبلغ النصاب ويحول الحول على هذا النصاب. والواقع أن الناس مع هذه الوظائف ودخول المرتبات أو الرواتب في الحساب لا يستطيعون ضبط هذه المسألة بشكل دقيق. فالمال الذي عندك في الحساب ليس كله تجب فيه الزكاة، وإنما بعضه مما حال عليه الحول. ولهذا أخي الفاضل، العملية اليسيرة السهلة التي تضبط فيها هذه المسألة أنك تزكي جميع ما عندك في آخر الحول، في آخر السنة القمرية الهجرية تزكي الموجود، فيكون ما حال عليه الحول أخرجته في وقته، وما لم يحل عليه الحول قدمت زكاته ولله الحمد. بهذا تطمئن وترتاح وتكون قد أديت الذي عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم المجسم لحيوان كالنمر مثلا، لكن يقول من غير معالم الوجه؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث عليا ابن أبي طالب أن لا يدع صورة إلا طمسها، وفي لفظ أن لا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ولهذا أجمع العلماء على حرمة ذوات الأرواح التي لها ظل، تماثيل يعني، فكل ذات روح لا يجوز نحتها ولا جعل تمثال لها، لأن هذا مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هذا الذي ذكره السائل ليس فيه علامات بالنسبة للرأس، قد طمست الحواس أو يعني أصبح هناك قطع مثلا الرأس مثلا، هذا نص العلماء على أنه لا حرج إذا احتاج إليه. أما أن يكون له الصورة كاملة حتى ولو ذهبت بعض المعالم، فإن هذا لا يخرجه عن المنهي عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول ما علاج الخوف من الجن خاصة يقول في الليل؟
الحمد لله، علاج الخوف من الجن سواء في الليل أو النهار يكون بالاعتصام بالله عز وجل. فالله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالشيطان أمام قوة الله وقدرة الله ضعيف جدا. والذي يكون قريب من الله ومكثر من ذكره سبحانه وتعالى يمده الله سبحانه وتعالى بقوة يجدها في قلبه وفي روحه وفي واقعه. وعليه أن يلتزم أذكار الصباح وأذكار المساء، وكذلك يقرأ الآيات القرآنية التي في الليل والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يكثر من طبعا ذكرت الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويكثر من العمل الصالح، سيجد بأن هذا الخوف قد ذهب عنه وأبدله الله عز وجل أمنا وقوة بحوله سبحانه وتعالى وقوته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على شكل حيوانات أو دمى؟ يقول ذكرتم أنه يجب أن نقطع الرأس منها.
الحمد لله، بالنسبة للدمى تختلف، أنا ذكرت إجابة على سؤال غير هذا، السؤال الذي ذكر قبل قليل تمثال على صورة نمر واضح يعني مكتمل الأجزاء إلا ملامح الوجه. أما الدمى واللعب هذه فهذه تمتهن وتلقى ولا تأخذ نفس صور ذوات الأرواح وتتسخ وتوطع بالأقدام وتمتهن. لهذا العلماء قالوا لا حرج، وذكروا في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان لديها حصان له أجنحة تلعب هي ويعني صغيرات معها، ولما مر عليهن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل للخيل من أجنحة؟ قالت ألم تسمع بخيل سليمان عليه السلام؟ فهذه تمتهن، هذا لا حرج فيها بالنسبة للأطفال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في حال رزقت يقول بمولود, ويقول في هل ورد يقول في السنة أن أحلق شعره وأتصدق به أو تصدق بوزنه؟
الحمد لله نعم, ورد في السنة أنك تحلق شعره في يوم سابعه وتتصدق بوزنه فضة, أو تقدر يعني هذا الشعر بكم يعني من حيث الوزن وتخرج 50 درهم 100 درهم صدقة. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما تفسير الآية ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب هو وأبو بكر وعمر جياعا إلى أحد الأنصار فأتى لهما بعناق وهي صغار المعز فذبحها وشواها وأطعمهم وشربوا من الماء البارد, ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى صاحبيه وقال خرجنا جياعا وقد يعني أكلنا لحما وشربنا ماء, والله لتسألن عن هذا النعيم. والمعنى أن كل نعمة ظاهرة أو باطنة معنوية أو مادية حسية هذه كلها إن لم يشكر الله عز وجل, إن لم يشكر العبد ربه عز وجل فإن الله تعالى سائله عن هذه النعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول إذا أديت مناسك الحج أكثر من مرة هل أجر الحج الأولى يختلف عن الباقي؟
الحمد لله, شك بأن الحج الأولى هي إسقاط لفريضة الإسلام وإقامة لركن الدين والملة وأجرها عظيم وثوابها كبير, لكن هذا لا يعني أن الحج الآخر يعني ليس فيه أجر, لا يكون فيه أجر عظيم, لكن تلك أبرأت ذمتك مما اشتغلت به من إقامة هذا الركن بعد استطاعتك, وما زاد فهو سنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول المرور أمام الشخص يصلي كي لا تقطع عليه صلاة فيقول هل هناك مسافة معينة ثم يجوز لي المرور من أمام؟
الحمد لله الحمد لله نعم, الجواب في مسافة وهي من محل سجود إلى محل سجود, يعني العلماء ذكروا بأن المسافة التي يحق للمصلي أن يمنع من يريد أن يمر أو يجب عليه أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه هي من أصابع قدميه إلى محل سجوده وتساوي 3 أذرع, وهذه دقاسة الإنسان وجدها, ولذلك من أراد المرور من وراء هذه المسافة فله ذلك, أما من أراد المرور بين يدي المصلي فيجب على المصلي أن يمنعه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك من يدخل إلى المسجد ويسلم بصوت مرتفع فيقول هل هذا جائز وهل يجب الرد عليه؟ وهناك يقول في المسجد من يقرأ القرآن ومن يصلي.
الحمد لله لا حرج على من دخل المسجد أن يسلم, لكن بصوت متوسط لا بصوت مرتفع عالي ولا بصوت منخفض بحيث لا يسمعه أحد, وإنما بصوت متوسط. أما من يشتغل بالصلاة فهو مشغول والمشغول لا يشغل, وإذا أحب أن يرد بالإشارة بإشارة اليد لا حرج, لما صح لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه بإشارة اليد. وأما المشتغل بقراءة القرآن فهو بالخيار, فإذا رد السلام عليه واحد سقط الوجوب عن البقية, وهو مخير أيضا بين أن يرد عليه ليجمع بين مصلحة القراءة ومصلحة رد السلام أو يكتفي برد الآخر عليه, والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا المأموم أخطأ في الصلاة وسبح من خلفه ولم يعرف الإمام أين الخطأ فيقول كيف نصحح للإمام؟
الحمد لله. يعني هذا يحصل أحيانا، بعض الأئمة يخطئ ولا يعرف موضع الخطأ ويسبحون به مرة ومرتين وثلاث مثلا ولا يهتدي إلى مكان الخطأ، يجوز لمن خلفه أن ينبهوه بآية قرآنية. يعني مثلا إذا سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد وهو لا يعرف الخطأ، يقولون له واسجدوا مع واسجد يعني واقترب مثلا، هذه آية قرآنية، يرفع صوته مثلا، أو نسي الركوع يقول له واركعي مع الراكعين، يأتي بآية اللي في سورة آل عمران مثلا، وإذا نسي القيام إلى الركعة الرابعة ولا يعرف يعني يأتي له بآية وقوموا لله قانتين مثلا، هذا نص عليه بعض أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.